إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قصة البيت، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الجميل في العناصر التالية: أولا، نعم للبيت قصة. ثانيا، فضل حج بيت الله الحرام. ثالثا، كيف تحج؟ فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يرزقنا جميعا حجة لبيته الحرام وزيارة لمسجد حبيبه المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أولا، نعم للبيت قصة. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وبكة هي مكة، وسميت مكة ببكة لأنها يزدحم فيها حجاج بيت الله الحرام، فالبك في اللغة هو الزحام، والبك في اللغة هو كسر العنق. فما قصد مكة جبار بسوء إلا دق الله عنقه. وما قصة أصحاب الفيل منكم ببعيد؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فالبك في اللغة هو الزحام أو كسر العنق. فسمى الله مكة ببكة لازدحام الموحدين فيها من الحجاج والمعتمرين، ولأنه ما قصد مكة جبار بسوء إلا بكى، أي دق الله عنقه. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أقف مع هذه الآية وقفة يسيرة مختصرة، لأقف بعد ذلك مع قصة بناء البيت زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، فلقد بارك الله البيت وبارك ما حوله، إذ خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، وخلق الله الملائكة، واصطفى من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، وخلق الله الشهور واصطفى شهر رمضان، وخلق الله الأيام واصطفى في أيام العام يوم عرفة، وفي أيام الأسبوع يوم الجمعة، وخلق الله الليالي واصطفى ليلة القدر على كل الليالي، وخلق الله الأرض واصطفى مكة ففضلها على بقاع الأرض، ثم اصطفى من أرض مكة أرض البيت الحرام أو أرض المسجد الحرام، ثم اصطفى من أرض المسجد الحرام أرض بيت الله الحرام زاده الله تشريفا، ثم خلق المدينة واصطفاها، واصطفى من أرض المدينة أرض المسجد النبوي، ثم اصطفى مكان الحجرة النبوية الشريفة على بقاع أرض المدينة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. بارك الله البيت وجعله مباركا وهدى للعالمين، مصدر هداية وبصلة خير، فهو رمز التوحيد في الأرض، ولا هدى لأهل الأرض إلا إن وحدوا رب السماء والأرض، بل وستظل البشرية تتقلب في الضنك والشقاء حتى تقصد بيت رب الأرض والسماء، وتلبي مع من لبى منذ الأزل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لقد طاف المشركون حول البيت وجهروا بالتلبية، نعم بالتلبية، والحديث رواه مسلم وغيره. كان المشركون يقولون وهم يطوفون حول البيت عراه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لذا كان المصطفى إذا سمعهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، يقول: قدم قدم، يعني قد كفى هذا، لا تزيد على هذا القول، هذا هو التوحيد، لا تقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لأنه جل وعلا واحد أحد، فرد صمد، لا ند له ولا شبيه له ولا مثل له ولا كفء له ولا ولد له ولا زوج له. قل هو الله أحد. فالبيت رمز التوحيد ورمز الهداية للعالمين، والبشرية الآن حين انحرفت عن الله وولت ظهرها لبيت الله الحرام تقلبت في الضنك والضلال والشقاء مع كثرة الأسواق لكنها تشعر بالضنك، مع كثرة الأضواء لكنها تعيش في الظلام، مع كثرة الأسلحة الحديثة لكنها تعيش القلق بكل أصنافه. ولا أمن للبشرية ولا أمان ولا رخاء لها ولا استقرار إلا إذا رفعت صوتها بقلوب صادقة مع السابقين الصادقين القائلين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيه آيات بينات، وما أكثر الآيات في بيت رب الأرض والسماوات. ذكر الله في هذه الآية آية من آيات البيت، فقال سبحانه مقام إبراهيم، وسأبين الآن مقام إبراهيم، لكن باختصار المقام هو الحجر الذي وقف إبراهيم عليه ليرفع البناء، فلما استوى إبراهيم على الحجر غاصت قدماه فيه ليثبته ربه جل جلاله، وكان الحجر أي المقام ملاصقا لبيت الله الحرام إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخره عمر إلى الموضع الذي هو فيه الآن ليسر على الطائفين حول بيت الله الحرام حركة الطواف. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ثم من الآيات زمزم، ماء زمزم. أخي هل فكرت في عدد الخلق الذين شربوا من زمزم من يوم أن فجرها جبريل بجناحه إلى هاجر وإسماعيل إلى يومنا هذا؟ مليارات البشر منذ مئات القرون يشربون من هذه العين لم تنضب ولم ينفد ماؤها، لأن الذي فجرها هو مالك الملك ومقدر الأكوان بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. آية من الآيات ماء زمزم ليس ماء عادية، بل هو ماء لما شرب له، بمعنى لو شربت منه للشفاء بصدق بصدق، لا أن تجرب الله جل وعلا ولا أن تجرب الصادق رسول الله، بل لو تعاملت مع الماء بيقين وصدق وشربت بنية الشفاء شفاك الله، شربت بنية العلم علمك الله، شربت بنية الفهم فهمك الله، شربت بنية الرزق رزقك الله. فماء زمزم كما قال الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شرب له طعام طعم وشفاء سقم، بل لقد ثبت في صحيح مسلم أن عبد الله أن أبا ذر رضي الله عنه حينما جاء مسلما مختفيا في مكة ظل في بيت الله الحرام شهرا كاملا لم يذق طعاما قط ولم يذق شرابا قط إلا زمزم، يقول أبو ذر حتى تكسرت عكن بطني، أي حتى انثنى بطنه وتكون الشحم من شرب زمزم فقط. والحديث في صحيح مسلم فهو طعام طعم وشفاء سقم كما قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. ثم آية ثالثة ألا وهي آية الأمن، ألا وهي آية الأمن ومن دخله كان آمنا، كان آمنا في الدنيا. نعم هذا وقع، لقد كان الناس يتخطفون من حول الحرم، لكن الله جل وعلا جعل الحرم آمنا. أولم يروا أنا قد جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال سبحانه لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومن أهل العلم من قال ومن دخله كان آمنا. الآية خبر ومعناها الأمر، خبر ومعناها الأمر، أي من دخل البيت الحرام فأمنوه، كما في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الآية خبر ومعناها الأمر، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج، ومن دخله كان آمنا. وقال الإمام القرطبي بل من دخله في الدنيا معظما لله سبحانه، معظما للبيت الحرام، أمنه الله جل وعلا من عذاب الآخرة، أمنه الله جل وعلا من عذاب الآخرة، ومن دخله كان آمنا. أيها الأفاضل، تعالوا بنا لنقف مع بداية هذا البيت. سأل أبو ذر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، فقال أبو ذر يا رسول الله أي بيت وضع في الأرض أولا؟ فقال المصطفى البيت الحرام. قال أبو ذر قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال أبو ذر قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قال أبو ذر قلت ثم أي؟ قال المصطفى ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض لك مسجد. 40 سنة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، كيف بين إبراهيم وسليمان آلاف السنين؟ والجمع أن الذي بنى البيت الحرام هم الملائكة، هذا هو القول الأول، أو آدم عليه السلام هذا هو القول الثاني، أو إبراهيم عليه السلام وهذا هو القول الثالث، والراجح أن قواعد البيت قديمة، أن قواعد البيت قديمة، وأن الذي رفع القواعد وأتم البناء هو إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ثم قضى وأنهى إبراهيم بناء البيت الحرام في مكة شرفها الله، وقف أي عاد إلى الشام وبنى لله المسجد الأقصى بعد 40 سنة. ثم جاء سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام فجدد بناء المسجد الأقصى، شيد البناء وعمره مرة أخرى، فلا تعارض أبدا في كلام الصادق، لأنه وحي من عند الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذن إبراهيم رفع القواعد فحسب، تدبر كلام النبي الأمين، القواعد قديمة، وإبراهيم رفع، قال الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لكن لهذا البناء قصة. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه، لأن الحديث طويل جدا، وفيه لما وضع إبراهيم أم إسماعيل عليها السلام وابنها إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكان رضيعا، وضعهما، انتبه معي، عند دوحة فوق زمزم عند البيت. في هذه اللحظات لم تنفجر زمزم بعد، ولما يبنى البيت بعد، لكن تدبر كلام الصادق، وضعهما عند دوحة فوق زمزم، في المكان الذي سيضربه جبريل بجناحه لتنبعث مياه زمزم عند دوحة فوق زمزم عند البيت، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، صحراء مقفرة مهلكة جرداء مخيفة. ووضع إبراهيم عندهما أي عند هاجر وإسماعيل جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا أي عائدا إلى بلاد الشام، فتعلقت به أم إسماعيل وقالت: يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي لا إنس فيه ولا شيء؟ وجعل إبراهيم لا يلتفت إليها، هي تتعلق به وتقول: إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي لا إنس فيه ولا شيء؟ وإبراهيم لا يلتفت إليها، ففطنت هاجر وقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. أخي، أعلم أنك سمعت الكلمة مرارا، لكن أسألك بالله أن تقف معها، أسألك بالله أن تعيشها وأن تتدبرها وأن تعرض نفسك على قولة هاجر، على هذا المنهاج العجيب، لنقف على الهوة السحيقة بين يقيننا ويقينها، وبين ثقتنا وثقتها، وبين توكلنا وتوكلها. فهاجر هي أستاذة اليقين للدنيا كلها بلا استثناء، بعد من علم الدنيا اليقين وهو سيد النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هاجر تقول هكذا بيسر: إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا، وهي لا ترى إنسا ولا ترى أنسا ولا ترى ماء ولا ترى بيتا ولا ترى شجرة لتستظل حتى في ظلها، لا ترى مخلوقا في صحراء تملأ القلب بالرعب، تملأ القلب بالخوف بالفعل، بل والله لو مشيت بسيارتك على طريق مرصوف أو معبد في مكان تنقطع فيه الحياة، والله لم تلأ قلبك فزعا وخوفا ورعبا. كيف وهي امرأة مع رضيعها المبارك في هذه الصحراء التي لا ترى فيها هاجر إلا جبال مكة التي سودتها حرارة الشمس، ولا ترى إلا رمال مكة التي انعكست عليها أشعة الشمس المحرقة التي تصهر الحديد وتذيب الحجارة، بل كادت الأشعة المنعكسة على الرمال فقط أن تخطف الأبصار، ومع ذلك تقول بثقة وبيقين وبتوكل: إذن لا يضيعنا. ما أحوج أمة الحبيب المصطفى إلى هذا الدرس: إذن لا يضيعنا. هل تثق في الله؟ هل تثق في الله؟ أم أنك تثق فيما تملكه يداك؟ أم أنك تثق فيما تراه عيناك؟ أم أنك تثق فيما تسمعه أذناك؟ هل تثق في الله وفي وعد الله ووعد رسوله ثقة تفوق ثقتك بما تملكه يدك، بما تملكه يدك، بما تراه عينك، بما تحسه أنت؟ إذن لا يضيعنا. بدون هذا التوكل سنضيع، وبدون هذه الثقة سنذوب وستمسخ هويتنا، ولن تعود لنا هويتنا إلا إذا عدنا من جديد إلى قولة هاجر: إذن لا يضيعنا. لا لنرددها بألسنتنا، لا لننظرها تنظيرا باردة، لا لنحولها إلى كلمات ثقافية سالبة، وإنما لنحولها في حياتنا إلى قول ومعتقد وعمل ومنهج حياة: إذن لا يضيعنا. وانصرف الوالد المسكين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ترك رضيعه، ترك المرأة ورضيعها المبارك، ترك ثمرة فؤاده، ترك
ترك روح قلبه. وأرجو أن تتصور أن إبراهيم قد رزق بهذا الابن بعد سنوات طويلة بعدما اشتعلت رأسه شيبة، ومع ذلك يؤمر بتركه في هذا المكان حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، يعني خلف أكمة مرتفعة حيث لا تراه هاجر، واستقبل البيت. ما فيش بيت لسه، قواعد موجودة. واستقبل البيت ورفع يديه ودعا ربه بهؤلاء الكلمات: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله، ما أجملها من كلمات وما أروعها من دعوات. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة. الله، فاجعل أفئدة. نعم، استجاب الله دعوة إبراهيم، فلا تزال الأفئدة إلى هذه اللحظة تهوي إلى بيت الله الحرام. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وانصرف، عد إلى هاجر، نفذ الماء، يعني انتهى الماء في السقاء، نفذ التمر في الجراد، عطشت وعطش ابنها، وبدأ ابنها يتلبط أو يتلوى، فلم تطق أن تراه في هذه الحال، فنظرت إلى أقرب جبل يليها من الأرض ألا وهو جبل الصفا، فصعدت عليه. امرأة تصعد على جبل ولا تتصور أن الجبل كان ممهدا كما تراه اليوم، لا، صعدت امرأة ضعيفة أحرقتها الشمس وأجهدها الألم وأرهقها العطش، صعدت إلى هذا الجبل وظلت تنظر لعلها تجد أحدا، فلم تجد أحدا، فنظرت إلى الوادي فنزلت تسعى في الوادي سعي الإنسان المجهود حتى ارتقت المروة لعلها تجد أحدا، فلم تجد أحدا. ثم نظرت مرة أخرى إلى الصفا، وهكذا ظلت تسعى بين هذين الجبلين سبعة أشواط لعلها تجد شيئا. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فذلك سعي الناس بينهما، وكأن الله أراد أن يجعل تكريمه لهاجر ممتدا إلى أن يرث الأرض ومن عليها، وأن يجعل هذه المنقبة مكرمة لها في خير أمة أخرجت للناس، لتظل أمة الحبيب المصطفى تسعى إحياء لذكرى هاجر وإحياء لعقيدتها في التوحيد والتوكل واليقين. وعلى المروة في الشوط السابع سمعت صوتا، فقالت لنفسها: صهيل صهيل، يعني كأننا سمع صوت غريب، في صوت غريب، في شيء غريب. صهم، هي على المروة، اتجهت ناحية الرضيع فوجدت الملك أي جبريل يلامس الأرض بجناحيه، فبحث الملك أي ضرب الأرض بعقبه أو بجناحه، فانبعثت عين زمزم. في رواية الطبري بسند حسنه الحافظ ابن حجر من حديث علي أن جبريل نادى على هاجر وهي على المروة فقال لها: من أنت؟ أنت مين؟ فقالت هاجر الفقيهة: أنا أم ولد إبراهيم. ما قالتش أنا هاجر، ما قالتش أنا أم إسماعيل، أنا أم ولد إبراهيم. ليه؟ لأن إبراهيم يعرفه أهل السماء. أنا أم ولد إبراهيم. فقال جبريل: وإلى من وكلكما سبك هنا المين؟ قالت: وكلنا إلى الله. قال جبريل: وكلكما إلى كاف، أليس الله بكاف عبده؟ بك أستجير، ومن يجير سواك؟ فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وكلكما إلى كاف، أليس الله بكاف عبده؟ اسمع، نظرت هاجر إلى جبريل في رواية ابن عباس البخاري: بحث الأرض بعقبي أو بجناحه فنزلت تجري، وجعلت تحوض زمزم، أي تجعل زمزم في حوض من الرمال، وتقول: هكذا هكذا، تخشى أن تنساح الماء في الرمال فلا تجد شيئا، وجعلت تملأ السقاء تخشى أن ينفد الماء، والماء يفور كما قال ابن عباس، والماء يفور. يقول ابن عباس: قال النبي رحم الله أم إسماعيل: لو تركت زمزم لكانت عينا معينة. وفي لفظ: لو لم تغرف من زمزم لكانت عينا معينة. فقال جبريل لهاجر: اسمع، لا تخافي. الله، شايف البشرة؟ لا تخافي، اسمع، إن هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، إن هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. يا الله، بشرى من الملك، من جبريل، من أمين وحي السماء: لا تخافي، إن هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام الرضيع وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وفي الوقت الذي شاء ربك وقدر، يعود إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى إسماعيل ليقول له: يا بني، إن الله أمرني بأمر. فقال لابن المبارك: الذي طالما كان عونا لإبراهيم على طاعة ربه. والله ما عصى إسماعيل أباه قط، بل في أحلك اللحظات وفي أخطر الأزمات حين ذهب إليه والده ليقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، اذبح اذبحني. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أيها المسلمون، أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه. لن أعصي لإلهي أمرا، من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه. ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله. تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه. ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه. صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. لم يعص إسماعيل أباه قط. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ما رأيك؟ قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفي هذه المرة يقول إبراهيم: يا بني إن الله أمرني بأمر. فقال الابن المبارك: افعل ما أمرك ربك. الله، افعل ما أمرك ربك. فأقول إبراهيم لإسماعيل: وتعينني؟ قال: وأعينك. ما أحوج أولادنا إلى هذا الدرس، إلى درس البر. فما أقبح العقوق، وما أظلمه، وما أسوده، والعاق خسران في الدنيا والآخرة، والبار رابح في الدنيا والآخرة. قال: يا أبا تفعل ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: إن الله أمرني أن أبني له هاهنا بيتا، اذهب فالتمس لي الحجارة. فانطلق إسماعيل في الصحراء يبحث عن الحجارة. انظروا إلى هذا العمل الشاق، في صحراء ويحمل صخرا إلى هذا الموطن، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني. وشرف لكل من يعمل بالبناء أن أول من عمل بالبناء هو خليل الله إبراهيم. عمل الأنبياء يعملون ويجتهدون مع أنهم مؤيدون من الله سبحانه وتعالى وبوحي السماء. وظل إبراهيم يبني ويرفع البناء ويرفع البناء، حتى وصل البناء إلى مستوى ما فلم يستطع إبراهيم أن يعلي البناء أكثر من ذلك. فقال لإسماعيل: أبغني حجرة، يعني ليقف عليه. فجاءه إسماعيل بحجر وجعله إلى جوار الكعبة، أي ملاصقا للكعبة. فقام إبراهيم عليه فغاصت قدماه فيه، وهذا هو مقام إبراهيم، كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الحجر بلغتنا السآلة، سآلة عشان يطلع، لا عشان يعلي البناء. هذا هو مقام إبراهيم، وكان ملاصقا للكعبة، حتى أخره عمر بن الخطاب الملهم الفقيه المحدث. وأتم إبراهيم البناء وبقي موضع الحجر الأسود، فقال إبراهيم لإسماعيل: اذهب فالتمس لي حجرا، يعني لأكمل البناء. فانطلق إسماعيل ثم عاد فوجد حجرا ليس من جنس حجارة الكعبة، بل وجد حجرا أبيض ناصع البياض، لم يكن الحجر الأسود أسود اللون، لا، بل كان كما قال المصطفى أبيض ناصع البياض، فسودته ذنوب أهل الشرك، فسودته ذنوب أهل الشرك. عاد إبراهيم فوجد حجرا جميلا ملفتا للأنظار أبيض ناصع البياض، فقال إسماعيل: يا أبتي، من أتاك بهذا الحجر؟ فقال إبراهيم: أتاني به من لا يتكل على بنائي وبنائك، أتاني به جبريل من السماء. هذا الحجر كما صح عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، يأتي يوم القيامة له لسان ينطق به وعينان يبصر بهما، يشهد لكل من استلمه بحق يوم القيامة. لا إله إلا الله. فلما وضع إبراهيم الحجر وأتم البناء، قال الله له: يا إبراهيم، أذن في الناس بالحج. ناس مين؟ أي ناس؟ ومن يسمع إبراهيم؟ فقال إبراهيم: يا رب، ومن يسمعني؟ فقال الله: أذن أنت وعلينا البلاغ، أذن أنت وعلينا البلاغ. قال: وما أقول يا رب؟ قال: قل يا أيها الناس، إن الله تعالى قد اتخذ له بيتا فحجوه، فسمعه كل من بين السماء والأرض، ألا ترى أنهم يجيئون من كل فج عميق يقولون لبيك اللهم لبيك. الحديث رواه ابن أبي حاتم والأزرقي والبيهقي في الدلائل والحاكم في المستدرك وابن حبان وغيرهم بأسانيد قوية، كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره: أذن أنت وعلينا البلاغ، فتولى الله البلاغ، فوصل هذا البلاغ كل مسلم على وجه الأرض. شاء له ربه سبحانه وتعالى أن يشرف في يوم من الأيام بحج هذا البيت الحرام. وهكذا أيها الأفاضل، يبني إبراهيم البيت وإسماعيل، ومع ذلك يتضرعان إلى الله جل وعلا أن يتقبل منهما. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ويتضرع إلى الله بهذا الدعاء الجميل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعوة إبراهيم فبعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا بنى إبراهيم البيت وإسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، وجعل الله حج هذا البيت ركنا من أركان الإسلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز، فضل حج بيت الله الحرام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيها الأفاضل، اللام هنا في الآية هي لام الإلزام والإيجاب، ولله على الناس حج البيت، فحج البيت فرض وركن من أركان الإسلام، لا يصح إسلامك إلا به إن كنت قادرا مستطيعا. فمن أنكر الحج، من أنكر فرضية الحج فقد كفر بإجماع. ومن من الله عليه بالقدرة المالية والقدرة البدنية، من الله عليه بالاستطاعة، فمن عليه بالمال ومن عليه بالعافية ولم يحج، فليحذر هذا أن يموت على غير الإسلام. أكرر، لأن كثيرا من الناس الآن من الله عليهم بالمال، يمتلكون الأرض ويمتلكون الأموال التي وضعت في البنوك الربوية، ومن الله عليهم بالصحة والعافية، ومع ذلك ما فكروا في حج بيت الله الحرام. بل ومنهم من يقول أصرف لي 30,000 عشان أروح أبوس حجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مخذول إن لم يتب إلى الله، مخذول إن لم يرجع إلى الله. لقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لقد هممت أن أبعث رجالا إلى كل مصر، أي إلى كل مدينة من المدن، ليبحثوا عمن من الله عليه بالقدرة والاستطاعة ولم يحجوا، لأضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. قضية في غاية الخطر. كثير من المسلمين الآن لم يحجوا وهم قادرون على الحج، فليحذر هذا أن يموت على غير الإسلام إن لم يعقد النية من الآن على حج بيت الله الحرام. ثم عليه أن يأخذ بالأسباب فورا، فإن لم يقدر الله له الحج هذا العام فليعقد النية وليأخذ بالأسباب للعام القادم، حتى إن قبض قبضه الله سبحانه وتعالى على هذه النية الصالحة. الحج ركن من أركان دينك، لا يصح دينك إلا به إن كنت مستطيعا. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. الله، كفارة للمعاصي للذنوب، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من حج فلم يرفث، والرفث هو مقدمات الجماع وما يليه، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي صحيح البخاري ومسلم، في صحيح البخاري وغيره عند أصحاب السنن أن عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، وفي لفظ لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت المصطفى. فقام الرجل، وقد صرحت بعض الروايات باسم هذا الرجل إنه الأقرع بن حابس، فقال يا رسول الله أكل عام؟ فسكت. فقام في الثالثة وقال: أكل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وفي سنن الترمذي ومسند أحمد وغيرهما بسند صحيح من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر. هذه للفقير الذي يبخل بالنفقة في الحج ليطمئن قلبه أن الحج سبب من أسباب الغنى وليس سببا من أسباب الفقر. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. أسأل الله أن ييسر لي ولكم الحج لبيته الحرام وزيارة مسجد حبيبه المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أكتفي بهذا القدر لأعرج سريعا جدا في العنصر الثالث على كيفية تأدية هذا النسك العظيم والركن الجليل. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، قد يسأل السائل: كيف أحج؟ والجواب بإيجاز، لأن الأمر يحتاج إلى تفصيل. الأنساك ثلاثة، لأن القلب يتألم حين أرى كثيرا من أحبابنا وآبائنا ينفقون عشرات آلاف الجنيهات، بل ربما عشرات الآلاف فعلا، ومع ذلك يذهبون إلى هنالك وهم لا يعرفون شيئا عن المناسك ولا عن الأركان ولا عن الواجبات. ويذب القلب أن الإعلام الذي انشغل بتوافه الأمور لم يفرغ حتى كل يوم 5 ساعات ليعلم العلماء المسلمين في كل بقاع الأرض كيفية تأدية هذا النسك، إذ يحدث هنالك ما يدمي القلب. والله لقد رأيت بعيني وشممت بأنفي في عام من الأعوام امرأة مسنة وطئتها الأقدام في بيت الله الحرام في طواف الإفاضة حتى انفجرت بطنها وخرجت النجاسة من أمعائها ووطئها بأرجلهم كثير من الناس. أي حج هذا؟ أي حج وأي دين هذا أن تقتل امرأة بأرجل الطائفين، أو أن يصفع مسلم مسلما آخر على وجهه لأنه حال بينه وبين تقبيل الحجر؟ أي خلق هذا وأي دين؟ وترى من يرمي الجمرات بنعله ويسب الشيطان ويقول: أنت الذي طلقت امرأتي. الأمة تحتاج إلى توعية، ويجب على العلماء أن يتحركوا برجولة وهمة، ولا ينبغي أن نجلس يا طلاب العلم في مساجدنا ومكاتبنا لنصدر الأحكام على الناس دون أن نتحرك بينهم بأدب وحكمة ورحمة وتواضع
لنعلمهم في كل شيء هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فلنتحرك، وأسأل الله أن يهدي القائمين على الإعلام في الأمة كلها، لأن الإعلام له دور خطير. لو انبر الإعلام وتبنى هذه القضية لعلم المسلمين السلوكيات الصحيحة في هذا المنسك العظيم في شهر واحد، لكن الإعلام مشغول بالكرة ومشغول بالأفلام الساقطة والمسلسلات الهابطة والبرامج التي يعزف فيها على وتر التمجيد للساقطين والساقطات. لا ينبغي للمسلم أن ينفق عشرات الآلاف في الوقت الذي يبخل فيه أن ينفق وقتا من وقته ليجلس بين يدي عالم رباني أو داعية صادق ليعلمه المناسك كما أداها المصطفى الذي قال خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وآله وسلم. الأنساك ثلاثة: الإفراد بمعنى أن تنوي الحج فقط، والقران ومعناه أن تقرن الحج والعمرة معا، والتمتع ومعناه أن تؤدي العمرة وتتحلل وأن تشرع في نسك الحج بعد ذلك في اليوم الثامن من أيام شهر ذي الحجة ألا ويوم الترويع بإجاز شديد. المفرد ماذا يصنع عند الميقات؟ عند الميقات، وميقاتنا ميقات أهل مصر رابغ، رابغ، والتي كانت تعرف بالجحفة. حدد النبي هذه المواقيت ذا الحليفة لأهل المدينة، والجحفة التي تعرف برابغ لأهل مصر ولأهل الشام، وقرن المنازل والذي تسمى بالسيل الكبير لأهل نجد ولأهل الخليج، ويلملم والتي تسمى الآن بالسعدية وهي ميقات أهل اليمن. حدد النبي هذه المواقيت المكانية وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يعني هذه المواقيت لأهل هذه الأماكن ولمن مر عليها من غير أهلها، يجب عليه بمحاذاة الميقات أن يحرم. فعلى الحج الذي نوى الإفراد إذا وصل الميقات كان في الطائرة مثلا وحاذا رابغا، عليه بعد أن يغتسل في بيته وأن يزيل الشعر الداخلي شعر الإبط وأسفل البطن وأن يطيب جسده، إذا حاذ الميقات عليه أن يلبس الإحرام، ولو لبس ملابس الإحرام في بيته أو في المطار فلا حرج، لكن تنعقد النية بمحاذاة الميقات. فإن حاذ الميقات يخبرك القائمون على أمر الطائرة بأنكم قد حاذيتم الميقات، حينئذ تقول لبيك حجا، وتشرع في التلبية، لا تقطع التلبية حتى ترمي جمرة العقبة في يوم النحر أي في يوم العيد، تشرع في التلبية والطواف والإحرام، وليس له صلاة، ليس له سنة إحرام، بل إن أردت أن تحرم وأن تصلي ركعتين سنة الوضوء فلا حرج عليك، واشرع في التلبية واستشعر معناها. فإذا ذهبت إلى بيت الله الحرام ادخل بيمينك وقل الذكرى، ثم ابدأ في طواف القدوم، حينئذ يكشف الحاج عن كتفه الأيمن، وهذا يسمى بالاطباع، ولا تكشف عن كتفك الأيمن أثناء الإحرام، لا، بل إذا بدأت في الطواف فقط تكشف عن كتفك الأيمن وهذا هو الاطباع، وتبدأ من الحجر الأسود، فتشرع في الطواف سبعة أشواط، في الثلاثة الأول ترمل، والرمل هو المشي مع تقارب الخطى، يعني تسرع الخطى إن استطعت، فإن لم تستطع لشدة الزحام فلا شيء عليك. بين الركن اليماني أي قبل الحجر والحجر تضرع إلى الله بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادع الله بما فتح الله عليه. ولم يثبت أبدا أن النبي قد حدد لكل شوط دعاء مخصوصا، أبدا، بل ادع الله بما فتح الله به عليك. فإن أنهيت الطواف 7 أشواط صل ركعتين خلف المقام، اجعل المقام بينك وبين الكعبة، فإن لم تستطع فصل في أي موطن في بيت الله الحرام. ثم لك أن تسعى بين الصفا والمروة، ولك أن تؤجل هذا لتأتي به بعد طواف الإفاضة، لأن المفرد والقارن عليه طواف واحد وسعي واحد، طواف الإفاضة والسعي بعده. إن سعيت بين الصفا والمروة أجزأك ذلك الطواف، وتظل بإحرامك إلى اليوم 8 من أيام ذي الحجة، ألا هو يوم التروية. السنة أن تنطلق إلى منى لتصلي بها الظهر 2 ركعتين، والعصر 2 ركعتين، والمغرب 3 ركعات، والعشاء 2 ركعتين، والفجر وهو فجر اليوم 9 أي فجر يوم عرفة، بعدها تنطلق إلى عرفات لتقضي النهار كله حتى تغرب الشمس في دعاء وذكر وتضرع وتبتل لا في انشغال عن الله. والله لقد رأيت بعيني من يلعب السلم والثعبان، ورأيت من يلعب الضمنة على عرفات. سبحان الله، تضرع وتذلل وضع أنفك على التراب لربك أن يرحمك، فربك يباهي بك الملأ الأعلى من الملائكة. فإذا غربت شمس عرفة بعد صلاتك الظهر والعصر في وقت الظهر، تصلي الظهر 2 ركعتين والعصر 2 ركعتين بأذان واحد وإقامتين. إذا غربت شمس عرفة انطلق إلى المزدلفة، ولا تنشغل بجمع الحصى حين وصولك، بل بالصلاة. صل المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب أو جمع تأخير في وقت العشاء، صل المغرب 3 وصل العشاء 2 ركعتين، ثم نم. لا تقل سأقيم الليل، هذا غلو، لأن النبي لم يفعل ذلك. نم لتتقوى على يوم الحج الأكبر، فإن استيقظ وإن أردت أن تصلي الوتر فلا شيء عليك، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، إن استيقظت صل الفجر والتقط الحصى. وأقولها على منبر رسول الله للشيوخ الكبار والنساء والضعفاء وأصحاب الأعذار، أن ينطلقوا من المزدلفة بعد منتصف الليل ولا حرج عليهم على الإطلاق. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لعمه العباس، وأذن للرعاة، وأذن للسقاة، وأذن للنساء وللضعفاء وأصحاب الأعذار أن ينطلقوا من المزدلفة بعد منتصف الليل. وإن أردت أن تبيت أنت لأنك صاحب قوة وصاحب نشاط، فالسنة أن تبيت في مزدلفة حتى تصلي بالفجر، لكن لا تنكر على غيرك من أصحاب الأعذار، ولا تفسق هؤلاء ولا تبدع هؤلاء، بل لا تظنن أنك أقرب إلى الله منهم، لأن الأمر فيه سعة وهو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انطلق بعد ذلك إلى منى، ارمي جمرة العقبة ب7 حصيات، كبر مع كل حصاة، يعني قل الله أكبر، واجتهد أن تسقط الحصاة في الحوض. فإن رميت الجمرة احلق رأسك أو قصر، والحلق أفضل، لأن النبي دعا للمحلقين 3 والمقصرين 1، فلا تحرم نفسك من كل بركة دعاء سيدنا رسول الله. إن رميت الجمرة وحلقت تحللت التحلل الأول، بمعنى يجوز لك بعد ذلك أن تخلع ملابس الإحرام وأن تضع الطيب وأن يحل لك كل شيء إلا النساء. فمن جامع امرأته وهي معه في الحج قبل التحلل الأول فسد حجه، ويجب عليه أن يذبح بدنه. ومن جامع امرأته بعد التحلل الأول قبل طواف الإفاضة فحجه صحيح والإثم على رأسه، وعليه أن يذبح شاة ليوزعها على فقراء الحرم. فإن رميت الجمرة وحلقت تحللت التحلل الأول، عد بعد ذلك إلى مكة زادها الله تشريفا، فطف طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج كوقوفك بعرفة، واسعى بين الصفا والمروة إن لم تكن سعيت مع طواف القدوم. فإن كنت سعيت مع طواف القدوم سقط عنك السعي بعد طواف الإفاضة. ثم عد بعد ذلك إلى منى فامكث بها أيام التشريق الثلاثة، فإن تعجلت في يومين فلا إثم عليك، ارمي جمرة العقبة كل يوم بعد الزوال، ووقت الرمي بفضل الله ممتد إلى الفجر. لا ينبغي أن نضيق على الناس، فحفظ النفس من مقاصد الشريعة. ونحن نسمع كل عام عمن يقتل في الجمرات، أنا أسميها معركة الجمرات، معركة، وكأننا لسنا في تراحم وتعاطف وود وقربة إلى الله، بل يدهس القوي الضعيف. والمرأة التي تخاف على نفسها والشيخ الكبير وصاحب العذر المرض له أن يوكل غيره ليرمي عنه الجمار إن خاف على نفسه. أصحاب الأعذار يوكلون من يرمي عنهم الجمار بشرط أن يرمي الرامي عن نفسه أولا، ثم يرمي بعد ذلك عمن وكله. وقت الرمي ممتد من الزوال إلى الفجر، إلى آخر الليل، والأمر لله الحمد فيه سعة. أما زيارة المسجد النبوي الشريف فليست ركنا ولا واجبا من أركان وواجبات الحج، لكن كيف يمن الله عليك وتذهب إلى هذه الديار المباركة ولا تكحل عينك بزيارة مسجد المصطفى، ولا ترفع قدرك ولا تشرف نفسك بالوقوف أمامه للسلام عليه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. إن دخلت فقف أدبا في حضرة رسول الله، لا ترفع صوتك ولا تقل كلاما يغضب الله أو يغضب رسوله، بل قل بأدب: السلام عليك يا رسول الله، هكذا بلفظ النداء: يا السلام عليك يا رسول الله. فكما صح عن عبد الله بن عمر وغير من أصحاب رسول الله، كان عبد الله بن عمر إذا دخل المسجد وقف أمام قبر النبي وقال: السلام عليك يا رسول الله، ثم التفت إلى قبر أبي بكر وقال: السلام عليك يا أبا بكر، ثم التفت إلى قبر أبيه وقال: السلام عليك يا أبي. وإن أردت أن تزيد فلا حرج عليك، بمعنى إن أردت أن تقول: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الأمانة، أشهد أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت للأمة وكشف الله بك الغمة، فزد ولا حرج عليك، زد ولا حرج عليك، بشرط أن تكون كلماتك منضبطة بميزان العقيدة. نسأل الله أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، وأن لا يحرمنا وإياكم من حجة لبيته الحرام وزيارة لمسجد نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وبهذا يكون المفرد قد أدى مناسك الحج كاملة. أما القارن والمتمتع، فالقارن يقرن العمرة بالحج، والمتمتع كما ذكرت يؤدي مناسك العمرة فقط، يطوف ويسعى ويحلق ويقصر ويتحلل من الإحرام. فإذا كان يوم التروية فعل ما ذكرته الآن في مناسك الحاج المفرد. هذا باختصار وإيجاز. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت، أن ترزقنا جميعا حجا لبيتك الحرام. اللهم ارزقنا حجا لبيتك الحرام، اللهم ارزقنا حجا لبيتك الحرام، اللهم اللهم حقق لكل مشتاق لبلاد الأشواق شوقه ورغبته، اللهم حقق لكل مشتاق لبلاد الأشواق شوقه ورغبته، اللهم ارزقنا زيارة لمسجد نبيك المصطفى، اللهم ارزقنا زيارة لمسجد نبيك المصطفى، اللهم لا تدع لأحد منا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، واشف اللهم صدور قوم مؤمنين، وأنجي المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان، اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، وارفع عن بلادنا الفتن ما ظهر منها ما بطن يا أرحم الراحمين. اللهم اصطر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، ورب أولادنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وسامحوني على هذه الإطالة غير المقصودة، وأقم الصلاة.